قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: صفة خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقشه. قال: أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا النسائي رحمه الله: صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه. هذه الترجمة سبق أن مرت وعادها النسائي، وأورد جملة من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم الذهب، فاتخذ الصحابة رضي الله عنهم خاتم الذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبست هذا الخاتم وأنني لا ألبسه أبدا، فطرح نبذه فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء حول نقش اللبس
لا
نعم، ففيه اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، وليس فيه ذكر الصفة، وليس فيه ذكر الصفة يعني مطابقة للترجمة، ولكن فيه اتخاذ الخاتم وأنه من الذهب وأن الناس تبعوه في ذلك، وأنه أخبر بأنه لا يلبسه، وهذا عند تحريمه وأنه حرم على الرجال، وأما النساء فبقي فهو حلال لهن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ذهبا وحريرا وقال: هذا حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. نعم.
قال: أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، الذي نقش على خاتمه وكتب عليه هذه الكلمات الثلاث: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان صفة نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، وأنه بهذه الكلمات التي هي مشتملة على اسمه وعلى وصفه صلى الله عليه وسلم، وهو الرسالة.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن رهوية الحنظلي المروزي، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن محمد بن بشر.
عن محمد بن بشر العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
ألا ترون أنه الأكمل في اتباع السنة أو من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش على خاتمه؟
والله يعني أصل اللبس يعني الأمر فيه واسع، وإن نقش يعني فله ذلك, وإن لم ينقص فليس له ذلك. ومن المعلوم أن النقش عندما يكون الرسول نقش اسمه, والإنسان عندما ينقش ينقش اسمه, لا ينقش أشياء أخرى يعني غير اسمه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقش اسمه صلى الله عليه وسلم, فغيره ينقش اسمه إذا أراد أن ينقش. وقد عرفنا فيما مضى أن بعض أهل العلم وهو الحافظ بن حجر قال ترك استعماله أولى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمله إلا عندما قيل له إن الروم لا يقبل الكتاب إلا مختوما. وسبق مرة في حاشية السندي أو السيوطي أنه قال الأصل تركه.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر وأنه قد جاء في بعض الروايات ونقشه منه وفصه منه وهنا قال حبشي. وقد عرفنا الجواب عن ذلك فيما مضى أنه إذا كان الصانع له حبشي أو كان أصل الصنعة يعني حبشية يعني فلا يتعارض, لأن كونه منه لا يتعارض مع كون فصح حبشي حيث يكون الصانع له حبشي أو الصفة التي هو عليها التي هي عليها كونها صنع الحبشة مما هو يعني عند الحبشة. وأنه يعني وأن هذا مما قيل في التوفيق بينه وبين ما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة أن فصه منه.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم.
العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا حميد بن متعدة عن بشر وهو ابن مفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما, فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله.
ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه السبب اتخاذ الخاتم, وهو أنه أراد أن يكتب إلى الروم فقيل له أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مكتوما, فاتخذ خاتما من ورق. قال أنس فكنت أنظر إلى وبيصه في يده صلى الله عليه وسلم يعني بريقه ولمعانه يعني من الفضة.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن بشر وهو ابن المفضل.
بشر ابن المفضل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي.
ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد.
عن الزهري عن أنس.
عن الزهري عن أنس وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة وفصه منه.
ثم ورد النسائي حديث أنس وهو مثل ما تقدم إلا أنه قال فصه منه. نعم.
قال أخبرنا القاسم بن زكريا.
القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة.
نعم.
أخرجه أبو داود النسائي.
مسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن وهو ابن صالح.
عن الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عاصم.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس وقد مر ذكره.
الشيخ تقدم أنه أن ابن حجر يعني يرى أن هذا عاصم أنه الأحول.
عاصم الأحول؟
لأنه يقول في النكت الضراق أن هذا الحديث موجود عند أبي الشيخ ونص على أنه عاصم الأحول.
لكن هنا ما قال عاصم من كليب؟
لا. لا قال عن عاصم عن حميد.
إيه عن عاصم عن حميد.
هو الحديث تقدم وهناك كذلك عن عاصم عن حميد الطويل. المزي وضعه في عاصم بن أبي النجود عن أنس عن حميد عن أنس. من حجر في النكت الضراق
هنا قال عاصم بس.
إيه في كل الموضوعين كلهم عاصم.
إيه عاصم. إذن هو بن أبي النجود الذي مر بنا بن أبي النجود بن بهجلة ابن بهجلة الذي هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
لكن أقول ما ذكر ابن حجر من كونه موجود عند أبي الشيخ في هذا الحديث بهذا الإسناد ونص على أنه عاصم الأحول.
الذي قال ابن بهجلة.
إيه
على كل يحتمل. أقول يحتمل هذا ويحتمل هذا.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا أي محمد رسول الله فلا ينقش عليه أحد. لأن كونه ينقش عليه محمد رسول الله ويتابعه على ذلك يعني يكون فيه الاشتراك يعني بالخاتم. والأصل أن يكون يعني هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل اسمه ولأنه يختم به. فنهى صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد على نقشه أي بأن يكتب محمد رسول الله. أما كونه ينقش يعني اسمه وينقش يعني شيء غير هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم ينهى عنه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. علي بن حجر أيضا مر ذكره. ما مر ذكره اليوم؟
بلى.
أيها.
عن إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب.
إسماعيل هذا هو بن علية. إسماعيل هذا هو بن علية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز.
عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس فقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى موضع الخاتم. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد وإني لأرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الفجمة هي موضع الخاتم يعني موضعه من اليدين هل يكون في اليمنى أو في اليسرى، وموضعه بأي أصبع يكون من أصابع اليدين. هذا هو المقصود بالترجمة، موضعه من اليدين، وبالنسبة لليد من أي في أي أصابع اليدين. أرد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من فضة وقال لا ينقش أحد على نقشه، قال فكأني أنظر إلى وبيصه في يدي صلى الله عليه وسلم في خنصره، يعني في الأصبع الخنصر، وهنا تحديد أنه في الخنصر، لكن هل هو في اليمنى أو في اليسرى؟ جاء في بعض الأحاديث أنه يكون باليمنى، وجاء في بعضها أنه يكون في اليسرى.
قال أخبرنا عمران بن،
والأصل في ذلك واسع، إن اتخذه في اليمنى فلا بأس، وإن اتخذه في اليسرى فلا بأس. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي يجمع بين الروايات لأنه كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، يعني يكون يفعل في اليمنى أحيانا وفي اليسرى أحيانا.
قال أخبرنا عمران بن موسى،
أخبرنا عمران بن موسى وهو
صدوق أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه،
وهو صدوق أخرج حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الوارث،
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز عن أنس،
عن عبد هو بن صهيب عن أنس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه.
حديث عباس،
حديث أنس،
حديث أنس. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، يعني بيده اليمنى، يعني يكون الخاتم بيده اليمنى، وهذا من الأدلة الدالة على أنه يكون باليمنى. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عامر،
محمد بن عامر ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد بن عيسى،
محمد بن عيسى هو ابن الطباع وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل،
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن عباد بن العوام،
عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد،
عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن أنس،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إصبعه اليسرى.
ثم ورد النسائي حديث أنس قوله كنت
كأني
أنظر إلى وبيص رسول الله في
إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه
إلى بياض خاتمه في إصبعه اليسرى، وهذا يدل على التختم باليسار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم باليسار، وقد مر أنه كان في اليمين وهنا في اليسار، والجمع بينها أنه في بعض أحواله كذلك وفي بعضها أحواله كذلك، فالأمر في ذلك واسع.
قال أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي،
وفيه فيه الخنصر؟
لا
هنا؟
لا
هنا ما فيه الخنصر، لكن الخنصر مرة يعني في الرواية السابقة وستأتي. نعم.
قال أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي،
الحسين بن عيسى البسطامي إيش قال فيه؟
صدوق البخاري ومسلم وأبو داود النسائي،
صدوق أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن سلم بن قتيبة،
عن سلم بن قتيبة الشعيري وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعبة عن قتادة عن أنس،
عن شعبة عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنسا رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر.
ثم أورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه وأنهم سألوه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه من فضة، وقال كأني أنظر إلى وبيصه في يده صلى الله عليه وسلم ورفع إصبعه اليسرى الخنصر، يعني أنه أن خاتمه باليسرى، أن خاتمه بالخنصر في الأصل في اليد اليسرى، فهذا يدل على أنه يكون في الخنصر وأنه يكون في اليسرى ويكون في اليمنى أيضا كما سبق أن مر.
قال أخبرنا أبو بكر بن نافع.
أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد وهو ثقة وهو صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
عن بهز بن أسد.
عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة أنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى.
المورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى، يعني أنه ليس أن السبابة والوسطى ليست موضعا للخاتم، يعني المقصود من الترجمة موضع الخاتم، فبين ما يكون فيه وما لا يكون.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن محمد.
عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن عاصم بن كليب.
عن شعبة مر ذكره عاصم بن كليب ثقة صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها.
ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله أصبع أن ألبس إصبعي الخاتم في إصبعي هذه وأشار إلى والوسطى والتي تليها، والمراد بالإصبع يعني الأظهر فيها أنها السبابة لأنها ذكر ثلاث أصابع هنا في الحديث، قال هذه والوسطى والتي تليها، فيكون المقصود بذلك السبابة والوسطى والتي تليها التي هي البنصر.
قال أخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي
وقد مر ذكر الثلاثة.
ما ذكره المحشي السندي قال يكره للرجل التختم في الوسطى وتاليتيها كراهة التنزيه ويجوز للمرأة في كل الأصابع، ما رأيك؟
المرأة ما جاء في حقها شيء، وإنما الكلام بالرجال لأن الحديث التي وردت كلها بالرجال، وأما المرأة تتجمل بالعلي في أصابعها، يعني ما نعلم فيها شيء يدل على المنع. وأما بالنسبة للرجال فالإبهام ما نعلم فيها شيء، وأما الخنصر فقد ورد ما يدل على استعمالها، وأما الوسطى والسبابة والبنصر، الوسطى والسبابة جاء فيها حديث روايات عديدة، وبالنسبة للبنصر جاءت في هذه الرواية، يعني كأنه يقصد أن هذه من باب يعني الآداب أو كذا يعني، لكن الأصل هو التحريم.
قال رحمه الله تعالى موضع الفصل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتختم بخاتم من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ثم قال: لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا. وجعل فصه في بطن كفه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي موضع الفص، وهي أنه يكون في باطن الكف، يعني يكون من الداخل، يعني بحيث إذا قبضت وإذا هو في داخلها ولا يكون في ظاهرها. هذا المقصود من الترجمة، يعني أن موضعه يعني من اليد عندما يوضع في الإصبع، هل يكون ظاهرا أو داخلا باطنا، يعني أنه يكون باطنا يعني في باطن الكف.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
محمد بن عبد الله بن يزيد
أي
المطري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب بن موسى.
عن أيوب موسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
وقد مر ذكرهما.
هذا يا شيخ وجعل فصه في بطن كفه، يعني في جميع الحالات
هو الظاهر،
فهذا يدل أنه مو للزينة كما يفعله بعض، يأخذون يعني فص ملون ويلمع،
وهو ما يصلح التزين به، وما يصلح أن الإنسان يتخذ الزينة يعني يتزين به. ولهذا يعني ذكروا في بعض الـ كما سيأتي بالنسبة للحديث الذي فيه أنه اتخذ خاتم ورق ثم طرحه وطرح الناس خواتيمهم، فمما قالوه أنه كان اتخذه أولا للزينة ثم تركه وترك الناس، ثم بعد ذلك اتخذه ليختم به واستمر عليه. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذه إلا ليختم به، ونفسه محمد رسول الله الذي يعني يختم به، فكان يجعله في داخل كفه، فهو كما كان اتخذه للزينة، وإنما كان اتخذه ليختم به وجعل نقشه في داخل كفه. لا في أحد يختم، أقول في أحد يختم، يعني يكتب عليه اسمه ويختم به، يتم لما يبصرون ويتخذون خاتم، يعني يختمون بهذا الخاتم. كل يعني كثير الناس حتى بعض المبصرين يفعل هذا، حتى بعض المبصرين يفعل هذا.
الأخ يقول يعني هنا فيه أنه كان يجعل في بطن كفه، وأنا فرض عني يقول كأني أنظر إلى وبيصه.
ما في تنافي، لأن الوبيص ظهره يعني لأن كله أبيض يعني يبرق، فهو يعني كونه يعني إن كانت اليد مكشوفة فطبعا يبي يشوف اللي في داخلها واللي في ظاهرها، وطبعا هو أبيض يلمع، يعني كونه يعني ينظر إلى وبيصه ما يتنافى مع كونه في داخل الكف. إن كانت الكف مفتوحة طبعا يبي يشوفه من الداخل والظاهر وهو يبرق، وإن كانت إنها يعني مقبوضة طبعا يبي يشوف ظهرها وظهره يلمع، يعني ما في تناسب. منه الحديث يعني فصه منه قيل، نعم قيل أن يعني يمكن صنعة حبكية أو أن الصانع له حبكي. إيش؟ أبد، أنت لا تلبس الخاتم أيضا، ما أقول أنت لا تلبس أصلا. أين أيوة.
قال رحمه الله تعالى: طرح الخاتم وترك لبسه. قال رحمه الله تعالى: طرح الخاتم وترك لبسه. قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما فلبسه، قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم ألقاه.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي
طرح الخاتم.
طرح الخاتم وترك لبسه.
نعم.
طرح الخاتم وترك لبسه. الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وتركه وطرحه وقال: إنني لا ألبسه أبدا، أنني لا ألبسه أبدا. وهذا هو الذي جاء وثبت أنه طرحه وانتهى من لبسه، وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما
فلبسه
أيوة.
قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه.
يعني يقصد لهذا أنه كان يتكرر النظر إليه وأنه شغله النظر إليه حيث ينظر إليه في بعض الأحيان وينظر إليهم في بعض الأحيان فتركه أو ألقاه يعني ولم يلبسه. وهذا يمكن أن يكون خاتم الذهب الذي كان اتخذه أولا ثم طرحه وقال إنه لا يلبسه أبدا وطبعا هو حرام على الرجال. و أما كونه إليه النظرة وإليه النظرة فالمقصود يتكرر النظر إليه ولعل ذلك لكونه يعني شيء جديد أو شيء غريب فكان ينظر إليه صلى الله عليه وسلم وينظر إليهم ثم بعد ذلك ألقاه وصار نظره إليهم صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب.
محمد بن علي بن حرب ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول.
عثمان بن عمر مر ذكره. مالك بن مغول ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سليمان الشيباني.
هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سعيد بن جبير.
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس
حديث ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما وهو في قصة لبسه خاتم الذهب ثم تركه وأن لبس الذهب لا يجوز في حق الرجال وإنما هو جائز في حق النساء فقط.
قال أخبرنا قتيبة
سبقا مرة مرارا
قال أخبرنا قتيبة عن الليث
بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في ستة.
عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن سليمان قراءة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطرح الناس.
ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يوما واحدا فاتخذ الناس خواتيم فطرحه الرسول صلى الله عليه وسلم فطرحوه يعني ألقاه الرسول صلى الله عليه وسلم فألقوه. وهذه الرواية التي فيها كونه اتخذ خاتم الفضة ثم تركه هذه الذي مشهور في هذا خاتم الذهب. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه الرواية فيها وهم من الزهري لأن غير الزهري إنما روى الحديث وفيه ذكر الذهب وليس فيه ذكر الورق قالوا فهذا يكون وهما منه. ويعني بعض أهل العلم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون اتخذ خاتم الفضة أنه كان يعني للزينة ثم لما رأى الناس تابعوه تركه وترك الناس معه ثم إنه اتخذه لما قيل له إن الروم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما فكان يختم به وكان يلبسه أحيانا ويخرجه أحيانا يعني ليس دائما يلبسه صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يلبسه ويخرجه فلا يلبسه في بعض الأحيان. الحاصل أن هذه الرواية التي فيها ذكر الورق وفيها الطرح للخاتم وأن الناس فرحوا خواتيمهم إما أن تكون غير محفوظة وأن فيها وهم من الزهري وأن المقصود بذلك خاتم الذهب وأنه وهم بدل الذهب قال فضة, أو أن الحديث محفوظ ولكن يفسر ويؤول بهذا التأويل الذي أشرت إليه كما ذكره بعض أهل العلم, والله تعالى أعلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سليمان.
محمد بن سليمان بن حبيب وهو
ثقة خير أبو داود النسائي.
ثقة خير أبو داود النسائي.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن أنس.
عن ابن شهاب عن أنس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان جعل فصه في باطن كفته, فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطرح الناس خواتيمهم, واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
ثم ورد النسائي حديث أنس
بن عمر.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم تركه, ثم اتخذ خاتما من فضة وكان يختم به ولا يلبسه. والحديث سبق أن مر, وكلمة لا يلبسه إن أريد بها أنه لا يلبسه أبدا فهذا غير صحيح لأنه كان يلبسه. وحديث أنس وحديث كذلك غيره يعني تثبت أنه كان يلبسه صلى الله عليه وسلم, وإن أريد به أنه كان لا يلبسه في بعض الأحيان فهذا صحيح.
قال أخبرنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحدية وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه, فاتخذ الناس الخواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا ألبسه أبدا, ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق فأدخله في يده, ثم كان في يد أبي بكر, ثم كان في يد عمر, ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى هلك في بئر أريف.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه أنه كان اتخذ خاتما من ذهب ثم تركه, ثم اتخذ خاتما من ورق وكان يعني يلبسه صلى الله عليه وسلم, ونقش عليه محمد رسول الله, ثم كان في يد أبي بكر, ثم في يد عمر, ثم في يد عثمان في مدة من خلافته, ثم إنه هلك في بئر أريس يعني سقط وفقد وضاع في بئر أريس. والحديث سبق أن مر. نعم. يقال إنها في قباء.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.